صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن الأمر بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير هل هو صحيح أم لا؟ وتحقيق المقام أن في البين إشكالا عقليا وإشكالا عقلائيا. أما الإشكال العقلي فهو دعوى أن الأمر بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير تكليف بغير المقدور، بلحاظ أن القدرة بمعنى الاختيار معتبرة في التكليف، إما لأن التكليف يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه كما هو مبنى المحقق النائين من أن التكليف بعث والبعث يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، أو لأن التكليف وإن لم يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق لأن التكليف ليس إلا اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، ومجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، إلا أن العقل حاكم بقبح التكليف بغير المقدور، فإذا لم يكن نفس التكليف مقتضيا لاعتبار القدرة فالعقل يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، بلحاظ أن التكليف بغير المقدور قبيح لكونه تكليفا لغوان. والنتيجة أنه لا يصح عقلان الخطاب بغير المقدور، وبناء عليه فلا يصح الأمر بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير باعتبار أن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وقدرته. فهذا هو بيان للإشكال العقلي في خطاب المكلف بالجامع بين ما تحت اختياره وهو فعل نفسه وما ليس تحت اختياره وهو فعل غيره. ولكن المحققين أجابوا عن هذا الإشكال وأفادوا بأنه صحيح أن التكليف بغير المقدور محال، إما لأن التكليف يقتضي اعتبار القدرة، أو لقبح التكليف بغير المقدور، إلا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. وبيان ذلك لأن هذه الآية تتكرر في الأصول، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، بيان ذلك كما شرحه المحقق الإصفهاني قدس سره في نهايته، من أن الكلي الطبيعي كالإنسان، كالصلاة، كرد السلام، له وجودات عديدة بوجود أفراده، وأعدام عديدة بعدم بعض أفراده. إذ ليس للكلي الطبيعي وجود بحذائه مقابل وجود أفراده، بل وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده. وبما أن الأفراد الموجودة متعددة، إذن للكلي الطبيعي وجودات بوجودات أفراده، وأعدام بعدم بعض أفراده. وهذا يعني أن الوجود بالذات للفرد وليس للكلي، وأما نسبة الوجود للكلي خارجا فهي بالعرض أو بالتبع وليس بالذات، بل الوجود بالذات للفرد الموجود. وبناء عليه، فإذا كان بعض أفراد الكلي مقدورا وبعض أفراده ليس بمقدور، مثلا إذا أمر المولى بالصلاة فحتما بعض أفراد الصلاة مقدور وبعض أفرادها كالصلاة في الفضاء غير مقدور، فالكلي مقدور وليس مقدور. إذ ما دام الوجود بالذات للفرد وليس للكلي، كذلك القدرة بالذات للفرد وليس للكلي، أي أن المقدور بالذات هو الفرد، وأما الكلي فمقدور بالتبع أو بالعراض. لذلك إذا كان بعض أفراد الكلي مقدورا وبعض أفراده غير مقدور، فالكلي مقدور وغير مقدور. فإذا نظرنا للكل من زاوية عقلية لا يصح لنا أن نقول إن الكل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، عقلا لا، عقلا هو مقدور وغير مقدور، لأنه إنما يتصف بالمقدورية بلحاظ الفرد. وبما أن بعض أفراده مقدور وبعض أفراده ليس بمقدور، إذن الكلي يتصف بكلا الوصفين، فهو مقدور وليس مقدور، هذا بالدقة العقلية. ولكن حيث يكفي في صحة الأمر بالطبيعي القدرة على بعض أفراده، قالوا إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور،
ومقصودهم بهذه العبارة أنه يكفي في صحة الأمر بالطبيعي القدرة على تحقيقه بتحقيق بعض الأفراد، وإلا فهو في الواقع مقدور وليس بمقدورين. فبناء على ذلك، متى ما كان هناك غرض في الطبيعي، يعني متى ما كان هناك ملاك في الطبيعي وكان المكلف قادرا على تحقيقه بتحقيق بعض أفراده، صح التكليف بالطبيعي، وإن كان بعض أفراده غير مقدور، بلا فرق يا مولانا، بلا فرق بين مبنى النائين أو مبنى الخوئي قدس سرهما. أما على مبنى الخوئي وهو أن التكليف مجرد اعتبار فالأمر واضح، وأما على مبنى النائين من أن التكليف بعث وتحريك فهو وإن اقتضى كون متعلقه شنو مقدورا، إلا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فيكفي حتى على مبنى النائين من أن التكليف بعث وتحريك، يكفي في صحة التكليف ووقوعه أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بالقدرة على بعض الأفراد، فلا فرق في اندفاع الإشكال العقلي بين مبنى النائين في حقيقة التكليف وبين مبنى الخوئي قدس سرهما. هذا بلحاظ الإشكال العقلي تم وتم اندفاعه. الإشكال العقلائي أن يقال هل يقبل المرتكز العقلائي أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، حتى لو كان معقول، هو معقول، هو خطاب معقول، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لكن هل يقبله المرتكز العقلائي أم لا؟ فهل هناك إشكال عقلائي وراء الإشكال العقلي أم لا؟ وهنا اتجاهان: الاتجاه الأول ألا يوجد إشكال عقلائي لا على مبنى النائين ولا على مبنى الخوئي في الخطاب بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير. وبيان ذلك أن المناط في صحتي التكليف لدى المرتكز العقلائي هو توفر المقتضي وتوفر الشرط، أما المقتضي فهو وجود الملاك بأن يكون هناك ملاك، وأما الشرط فهو توفر القدرة، وكلاهما حاصل في المقام. فإذا فرض أن للمولى ملاكا في الجامع وليس ملاكه في خصوص فعل النفس، بل ملاكه في الجامع بين فعل النفس وفعل الغير، فالمقتضي للخطاب موجود، وهو وجود ملاك في الجامع بين فعل النفس وفعل الغير، هناك ملاك في الجامع. وأما الشرط فهو متوفر أيضا، لأن الشرط عبارة عن القدرة، والمفروض أن المكلف قادر على تحقيق هذا الجامع بتحقيقه في أحد فرديه، ألا وهو فعل النفس. فحيث توفر المقتضي وتوفر الشرط كان التكليف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير تكليفاً عقلائياً. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو التفصيل بين كون الجامع انتزاعياً أو طبيعياً، وبين مبنى النائين ومبنى الخوئي، وهو ما ذكره بعض الأساتذة مد ظله في إحدى دوراته الأصولية. وبيانه أنه تارة يكون الجامع انتزاعيا، ألا وهو عنوان الأحد، بأن يقول أنت مأمور بأحد الفعلين، إما فعلك أو فعل غيرك. فإذا كان الجامع انتزاعيا وهو عنوان الأحد فلا موضوعية له، لأن عنوان الأحد مجرد عنوان مشير وليس له موضوعية. أي أن عنوان الأحد هو عبارة عن مفاد أو على سبيل البدل، فكأنه قال أنت مخاطب بفعلك أو فعل غيرك. فمتى ما كان الجامع انتزاعيان وهو عنوان الأحد، والمفروض أن الجامع الانتزاعي مجرد مشير ومفاده مفاد أو، فمرجع الخطاب بالجامع إلى التخيير بين فعل النفس وفعل الغير، فكأن المولى قال أنت مخير بين فعلك وفعل غيرك، وهذا مستهجن لدى المرتكز العقلائي أن يخير الإنسان بين فعله وفعل غيره. فبما أن مرجع الأمر بالجامع الانتزاعي إلى التخيير بين فعل النفس وفعل الغير، والتخيير بينهما مستهجن لدى المرتكز العقلائي، لذلك لا يصح الخطاب بالجامع الانتزاعي بين فعل النفس وفعل الغير لدى المرتكز عقلائي، لا على مبنى النائين ولا على مبنى الخوئي أيضا، إذ لا معنى لأن يعتبر المولى التخيير بين فعل النفس وفعل الغير فهو تخيير غير عقلائي. هذا بلحاظ الجامع الانتزاعي. وأما إذا كان الجامع طبيعيا حقيقيا وليس انتزاعيا، كما إذا قال المولى أنت مأمور بدفن الميت المسلم، وأما الخيار كيف تحقق هذا الدفن بنفسك بغيرك هذا شيء يرجع إليك أنت، أنا ما خيرتك، أنا أمرتك بطبيعي الدفن، الخيار بين فعلك وفعل غيرك هذا تخيير عقلي يرجع إليك، أنا ما خيرتك بينهما، أنا أمرتك بطبيعي الدفن. وطبيعي الدفن دفن الميت المسلم قد ينطبق على دفنك وقد ينطبق على دفن غيرك، إلا أنني أمرتك بالطبيعي الحقيقي وهو دفن الميت المسلم. فبما أن المتعلق الطبيعي الحقيقي الملحوظ، قولوا ياي، الملحوظ على نحو الموضوعية لا المشيرية إلى الأفراد كما في الجامع الانتزاعي. فيقول أنت مأمور بطبيعي دفن الميت، غاية ما في الأمر كيف تحقق الدفن هذا شيء يرجع إليك. فهنا فصل، وإن كان سيأتي التأمل في ذلك، فصل بين مبنى النائين ومبنى الخوئي. فقيل أما على مبنى النائين من أن التكليف بعث ودفع وتحريك، فلا معنى للتحريك نحو الجامع ما دام جامعا بين ما تحت الاختيار وما ليس تحت الاختيار، لا معنى، يعني لا يقبله، مو غير معقول، معقول، أما لا يقبله المرتكز العقلائي، أي أن المرتكز العقلائي يستهجن أن يخاطب المكلف بجامع بين ما تحت الاختيار وما ليس تحت الاختيار. وأما على مبنى الخوئي من أن التكليف مجرد اعتبار، فكأن المولى جالس على المنصة ويصدر اعتبارات، فلا مانع لا عقلا لا عقلاء أن يقول المولى اعتبرت في ذمة عبدي طبيعي الدفن دفن الميت المسلم والخيار له، فإن مجرد اعتبار الفعل على ذمة العبد الأعام من فعل نفسه أو فعل غيره عقلائي، بناء على أن التكليف من باب الاعتبار. فمثلا أن يقول أنت مكلف بطبيعي، أنت مكلف بطبيعي إخراج المعدن إما بفعلك أو بفعل الإفريقي في كينيا، وهذا يعتبر شنو؟ عقلائيا، ما دام التكليف مجرد اعتبار وليس بعثا ولا تحريكا. بعد أن بينا أن هناك إشكالين، عقلي واندفع وعقلائي، وهو مقبول في بعض الموارد على بعض المباني، هنا يأتي كلام السيد الصادر. فهكذا نصوغ إشكال السيد الصادر على السيد الخوئي قدس سرهما، بأن السيد الصادر يقول للسيد الخوئي هو لا يخلو إشكالك يا عقلي يا عقلائي، فإن كان مدعاك الإشكال العقلي كما هو ظاهر عبارتك في المسألة الأولى حيث قلت لا يمكن تخيير المكلف بين فعل نفسه وفعل غيره لأن الأول داخل تحت اختياره والثاني خارج عنه، إذا كان منظورك الإشكال العقلي فمن الواضح اندفاع الإشكال العقلي باعتبار أن الجامع بينهما انتزاعا أو حقيقيا على مبناك أو مبنى النائين جامع بين المقدور وغير المقدور، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والجامع بين الاختيار وغير الاختيار اختياري، فلو كان إشكالك عقليا فهو مندفع، وإن كان إشكالك عقلائيا كما هو ظاهر تعبيره فوين؟ في المسألة التالية حيث قال لا معنى، وظاهر التعبير لا معنى أنه يشكل إشكال عقلائي، أي أن العقلاء لا يقبلون ذلك، أي أن العقلاء لا يقبلون أن يخاطب الإنسان بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، لأنه لا معنى للتخير بين فعل النفس وفعل الغير. إذا إشكالك إشكال عقلائي، فما هو الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى والمسألة الثانية في كليهما يرد الإشكال العقلائي. فكما أن المرتكز العقلائي يابى أن يخاطب الإنسان بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، كذلك المرتكز العقلائي يابى أن يخاطب الإنسان بفعله الجامع بين ما تحت اختياره وما ليس تحت اختياره. فلو أن المولى أفصح بهذا الجامع، هل يقبله العقلاء؟ لو قال المولى لعبده: أنت يا عبدي أنت مخاطب بالجامع بين صلاتك على الأرض وصلاتك في الفضاء، هل يقبل العقلاء ذلك؟ لا فرق بين المسألتين في ورود الإشكال العقلائي، كما لا معنى لأن يخاطب الإنسان عند المرتكز العقلائي بين فعل نفسه وفعل غيره، لا يقبل المرتكز العقلائي أن يخاطب الإنسان بفعله الجامع بين ما يقع تحت اختياره وما لا يقع، بل ينصرف لخصوص ما يقع تحت اختياره. فما هو وجه التفكيك بين المسألتين؟ إلا أن يقال، فقط هذه الكلمة وأنهي البحث، إلا أن يقال دفاعا عن سيدنا الخوئي قدس سره، بأن سيدنا الخوئي وإن كان يقول بأن التكليف هو اعتبار الفعل على الذمة، لكنه ليس مقصوده الاعتبار الشخصي، بل مقصوده الاعتبار العقلائي، أي ما يرونه العقلاء اعتبارا صحيحا لا كل اعتبار شخصي. فلو صدر الاعتبار ممن ليست له أهلية الاعتبار كالطفل أو الهازل أو من لا شغل له بالتقنين، لا يعتبره العقلاء تكليفا. فالتكليف بنظر سيدنا الخوئي ليس مطلق الاعتبار الشخصي حتى يصح في أي موردين، بل الاعتبار الذي يراه العقلاء تكليفا. وما يراه العقلاء تكليفا هو ما جمع الشروط الثلاثة: أن الملاك موجود، قدرة موجودة، والغرض العقلائي موجود أيضا. وبالتالي فخطاب الإنسان بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، حتى لو كان جامع طبيعي حقيقي، لا يقبله العقلاء، لأنه حتى لو كان فيه ملاك وحتى لو كان المكلف قادرا على تحقيقه، إلا أن الغرض العقلائي من التكليف وهو صدور الفعل من المكلف، هذا الغرض لا يتحقق بهذا الجامع. الجامع بين فعل النفس وفعل الغير لا معنى لأن يكون الغرض من صدور الفعل من المكلف. فبما أن الغرض العقلائي غير متحقق، لا يراه العقلاء تكليفا، لأنه يرونه تكليفا ويقولون غير صحيح بل سالب من انتفاء الموضوع، يقولون هذا ليس تكليف. وبالتالي فإشكال سيدنا الخوئي إشكال عقلي مبني على نكتة عقلائية. النكتة العقلائية هي أن التكليف عند العقلاء ما كان له غرض صحيح، والغرض الصحيح هو صدور الفعل من المكلف، هذا التكليف عند العقلاء. بعد المفروغية عن هذه المقدمة خطاب المكلف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير، مو أنه غير صحيح عند العقلاء، بل ليس تكليفان، أي أن خطاب الجامع خطاب المكلف بالجامع خلف كونه تكليفان، وهذا محذور عقلي وإن كان مبنيا على نكتة عقلائية، بخلاف خطاب الإنسان بفعل نفسه الجامع بين حصة اختيارية وحصة غيره، فإنه متعارف عند العقلاء. فإن الأب يأمر ولده بطبيعي شراء اللحم، مع أنه ملتفت أن بعض أفراد شراء اللحم غير مقدور لولده. الأمر بالطبيعي من فعل المكلف مع علم المولى بأن بعض أفراده غير مقدور أمر متعارف لدى العقلاء، ما دام الغرض في الطبيعي، والحمد لله رب العالمين.